بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الاستقراط عند ترجمة المؤلف الإمام البخاري رحمه الله، باب حسن القضاء. المراد بالقضاء هنا هو قضاء الدين، قضاء الدين. والفرق بين هذه الترجمة باب حسن القضاء والترجمة المتقدمة باب حسن التقاضي، الفرق بينهما أن حسن التقاضي أي في المطالبة، حسن التقاضي أي حسن المطالبة، أن الإنسان إذا طالب بدينه تكون مطالبته مطالبة حسنة، لا يشدد على الناس ولا يضيق عليهم، يتجاوز عنهم، يخفف عنهم، من كان معسرا تركه تجاوز عنه، من كان في ضائقة أعطاه مهلة ينظره كما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، وهكذا يعني يكون في تعامله مع الناس وفي مطالبته بديونه يكون رفيقا ويكون رحيما، هذا من حسن التقاضي. وحسن التقاضي هذا من الأعمال الجليلة التي هي سبب لمغفرة الله عز وجل وتجاوزه وعفوه يوم القيامة، فمن أحسن إلى عباد الله عز وجل في الدنيا يحسن الله له يوم القيامة كما تقدم في الحديث. إذن هذا هو حسن التقاضي. أما حسن القضاء فالمقصود به أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي دينه الذي عليه فليكن ذلك أيضا بشكل حسن، ألا يماطل وألا يؤخر وألا يكذب وألا يزعج صاحب الدين، كما هو الحاصل. لذلك مع الأسف قل المعروف عند الناس، والآن لماذا أكثر الناس التجأوا إلى البنوك وإلى المصارف وربما إلى الربا والعياذ بالله؟ لأنه لا يوجد أحد يقرض. طب ما السبب؟ عدم الوفاء، قلة الأمانة، هذا في الغالب. أصحاب الأموال الأثرياء لا يقرضون، لماذا؟ لأن الناس لا يسددون، لا يوفون بهذه الديون، ولذلك كثير من الناس أمواله ضاعت. التقيت بأحد الإخوان قبل أيام وكنت يعني من مدة ما رأيته، وأعرف أنه رجل عنده تجارة عنده أعمال، فسألته عن محل له أعرفه أنه كان هذا يدير هذا المحل، فقال لي أغلقته من 7 سنوات. طب لماذا؟ قال الناس لا تسدد، لي عند الناس أكثر من 70,000 راح، لأنه يأتي الشخص يأخذ البضاعة ويقول أوصل هذه البضاعة وسوف أتيك، يقول ويأخذ البضاعة ثم لا أراه إلا ربما يوم الدين في يوم الحشر ربما يراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وبعضهم يأتيك ويقول إنه دفع وأنه أعطاني المال وهو لم يفعل. إذن رأيتم الرجل أغلق دكانه وخسر في تجارته وذهبت أمواله بسبب قلة الأمانة وقلة الوفاء، بل أقول عدم الوفاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك جاءت الشريعة وجاءت السنة بحسن القضاء، لأن هذا يؤدي إلى كثرة المعروف والخير بين الناس. فأنا لو كان عندي مال مثلا وأعطيت هذا الرجل سلفة أو قرضة حسنة ثم ردها لي، فهذا يشجعني أن أعطي غيره، وهكذا يكثر الخير ويكثر المعروف بين الناس. والإنسان إذا احتاج إلى المال يجد من يعطيه، من يقرضه، لكن مع الأسف الآن لو أن الإنسان احتاج إلى المال قل ما يجد. هذا إذا كان ثقة عند الناس، فكيف لو لم يكن معروفا؟ فاضطر كثير من الناس إلى الذهاب إلى المصارف التي فتحت لهم أبواب الحيل، أبواب الحيل على الربا. وهذه المصارف ليست جمعيات خيرية تعطيك ألفا وتأخذ ألفا، وإنما لابد أن تستفيد وأن تمتص دماء هؤلاء المساكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا من فضل حسن القضاء. إذن حسن التقاضي هذا من جانب صاحب الدين، من جانب صاحب المال، أنه لا يشدد ولا يضيق على الناس. حسن القضاء من جهة المديونين، من جهة المديون الشخص الدائن المديون، فإنه ينبغي عليه أن يكون وفيا وأن يكون صادقا، ألا يكذب ولا يخلف، وإن كان الدين في الغالب يوقع صاحبه في ذلك كما سيأتي في الحديث، والله المستعان. إذن هذا الفرق بين حسن التقاضي وحسن القضاء. نعم، نسمع الحديث الوارد في هذه الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الملائي الكوفي، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. توفي سنة 1920 ومن الطبقة التاسعة، وحديثه الكتب الستة. أنه قال: حدثنا سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري. وأبو نعيم إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، وسفيان الثوري توفي سنة 61. قال: عن سلمة هو ابن كهي الحضرمي الكوفي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، أي عمر معين. وقد جاء هذا مفسرا في رواية أخرى: فجاءه يتقاضاه، أي يطلب الوفاء والقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، أي زيادة، فقال: أعطوه. قال: أوفيتني، أوفى الله بك. هذه قصة مشهورة في الحديث. قال النبي: إن خياركم أحسنكم قضاء، أي هذه الزيادة التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم في سن هذا البعير، هذا من حسن القضاء. والحديث فيه ثناء لمن أحسن في قضائه وفي أداء دينه. قال: إن خياركم. هذا فيه ثناء عظيم على الشخص الذي يحسن في قضاء الدين، لا يماطل ولا يكذب ولا يفعل أي شيء يكون مخالفا ومزعجا لصاحب الدين، والله المستعان. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلال قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: قراه. قال: ضحى. فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد، خلاد بن يحيى الكوفي نزيل مكة، قال في تقريب التهذيب: صدوق رمي بالإرجاء، وهو من كبار شيوخ البخاري. توفي سنة 1720 من الطبقة التاسعة، حديثه في البخاري وأبي داود والترمذي. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة يهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: أخرج له البخاري أحاديث يسيرة، والظاهر أنه توب عليها. قال: حدثنا مسعر، هو مسعر بن كدام الكوفي، قال في التقريب: ثقة ثبت فاضل. وكان يسمى المصحف من شدة حفظه وإتقانه. توفي سنة 55 و100 ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة، وهو الذي يقول فيه عبد الله بن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. هذه حلقة العلماء في ذلك الوقت، والله المستعان. قال: حدثنا محارب ابن دثار، محارب ابن دثار الكوفي القاضي، قال: في التقريب ثقة إمام زاهد، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 16 و100. محارب ابن دثار من التابعين المشاهير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد، قال: مسعر أراه قال: ضحى. فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. هذا الحديث هو قطعة من القصة المشهورة التي قطعها البخاري، وهي بيع الجمل، جمل جابر الذي أعيا في السفر، ثم النبي عليه الصلاة والسلام ضربه فنشط الجمل، نشط البعير، والنبي عرض على جابر أن يشتريه منه. القصة المشهورة تقدمت معنا، فيها فوائد، فيها مسائل كثيرة، منها هذه المسألة، مسألة حسن القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر البعير بوقية، واشترط جابر حملانه إلى أهله، يعني أن يحمله إلى المدينة. فلما وصل جابر إلى المدينة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير حسب الاتفاق، فالنبي أخذ منه بعيره، ثم لما مضى جابر أرسل إليه، فجاء جابر فأعطاه البعير، قال: هل ظننت أني مكستك لأخذ جملك؟ خذه فإنه لك. فأعطاه البعير وأعطاه الأقية وزاده. في مكارم أخلاق أعلى من هذه؟ أعطاه بعيره الذي نشط، الذي الآن صار فيه بركة النبي، صارت فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الأقية، ما أخذ منه المال، وزاده. الحديث هذا فيه حسن التقاضي، والبخاري رحمه الله أورد الحديثين لدقيقة فقهية، لأن الحديث الأول فيه الزيادة بالوصف، وفي الحديث الثاني الزيادة بالعدد. وفي هذا رد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن الزيادة في التقاضي لا يجوز أن تكون في العدد، وإنما تكون في الوصف فقط. تقدم معنا هذا، والحافظ نسب ذلك إلى المالكية، والصحيح أن الزيادة لا بأس بها في الوفاء، سواء كانت في الوصف أو في العدد، ما لم تكن مشروطة. وهذا الحديث حجة على من منع من الزيادة في العدد. فالبخاري أورد الحديث الأول زيادة في الوصف، والحديث الثاني زيادة في العدد. الزيادة في القرض، نعم، الزيادة في القرض لا تجوز. سؤالك يعني كانك تقول الزيادة، اشتراط الزيادة في الأصناف الربوية لا تجوز، وفي غير الأصناف تجوز. لا، طلب الزيادة لا تجوز مطلق. لماذا؟ لأن القرض عقد إرفاق، المراد به ليس التربح، وإنما إيش؟ الإرفاق، يعني الرفق والإحسان. والمحسن والمرفق لا يطلب منفعة، وإنما يطلب الأجر من الله عز وجل. فإذا وضع زيادة، إذن هو إيش؟ يبغى الربح. إذا تحول من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة ومنفعة، فحينئذ يدخل الربا. ولذلك الشارع لما قال الزيادة في الوفاء جائزة، لأنه نظر إلى أصل العقد، أصل العقد إرفاق. لكن لو كان أصل العقد معاوضة لا تجوز الزيادة. طيب، فحينئذ اشتراط الزيادة عند القرض لا تجوز، لأنه يحولها من إرفاق إلى معاوضة. ولكن عند الأداء، عند الوفاء، لا بأس، لا بأس بذلك، ما لم تكن مشروطة مطلقا، مطلقا. عندنا قاعدة فقهية، هو أصل الحديث لكن ضعيف، لكن متفق عليه على معناها، يعني أيما قرض جر نفعا فهو ربا، يعني أي قرض، سلفة، دين، يريد من ورائها الفائدة والمنفعة فإنه يدخل في باب الربا والعياذ بالله. جيد. إذن لو قال له أعطيك بعيرا سلفة على أن ترد بعيرين دخل الآن في مسألة المعاوضة وليست في مسألة الإرفاق. ولكن لو أعطاه بعيرا ولم يشترط هذا محسن، فلما رد ذاك رد له بعيرين، ما الحكم؟ جائز، ما في بأس، هذا من حسن التقاضي، من حسن التقاضي. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. كلمة أو هذا اعترض عليها بعض الشراح وقالوا الصحيح بالواو فقط. الحافظ ابن حجر يقول إنه رأى في بعض النسخ بالواو إذا قضى دون حقه وحلله، إذا قضى دون حقه وحلله، ولكن في أكثر النسخ وفي أشهرها إذا قضى دون حقه أو حلله. والمراد الواقع أنها بأو صحيح أو بالواو صحيح. إذا قضى دون حقه أي إذا قضى الدائن دون حقه عليه 1000 فقضى بـ900 أو بـ800 ما في بأس، ورضي صاحب الدين رضي بذلك ما في حرج. وحلله يعني وحلله من الباقي، أخذ هذا الأقل وحلله من الباقي. إذن كلمة إذن هي بالعطف لعلها أقرب، إذا قضى دون حقه وحلله ما في بأس. وأما على أو فتكون هذه مسألة وهذه مسألة، إذا قضى دون حقه ما في بأس، أو حلله أي من الدين كله، واضح؟ يعني هي بالعطف صحيحة وبأو صحيحة، إذا قضى دون حقه فجائز ورضي صاحب الدين، إذا حلله صاحب الدين من الدين كله أيضا جائز ما في بأس، إذا قال له أنت في حل من دينك. والله أعلم. لا، ليس هذا المراد، لأنه حينئذ لا يقال أنه قضى بعض حقه. طيب، أو تصير أو هذه للتنويع، يعني هذه مسألة وهذه مسألة. جيد، هذا الذي يظهر والله أعلم. إذا قضى دون حقه يعني أقل من الحق الواجب عليه. جيد. لا، التقدير فهو جائز، إذا بس بشرط، هذا الشرط معلوم أصلا، معلوم هذا الشرط معلوم، يعني ما يحتاج أن ينص عليه، لا بد من رضا صاحب الدين، أليس كذلك؟ هو حقه لا يسقط إلا بإسقاطه. ولكن يقال لو قضى بعض الحق هل يجوز؟ نعم يجوز ما في بأس، ولكن بشرط أن يرضى صاحب الدين. وهذا واضح أيضا من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من غرماء والد جابر أن يأخذوا أقل من الدين وأن يسقطوا الحق، يرضوا بذلك، فأبوا لأنه كان يهودي، واليهود تعرفون اليهودي لا يتنازل عن درهم، أبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيهم أقل من حقهم ويبرئ ذمة والد جابر ويسقط الدين، رفضوا ذلك، أبوا ذلك. فالحديث لا شك فيه دليل على ماذا؟ على أنه لو كما قال البخاري هنا لو قضى دون حقه لا حرج في ذلك إذا رضي صاحب الدين، ولو حلله صاحب الدين من الدين كله فلا حرج في ذلك، ولذلك قال فهو جائز. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي، ويحلله أبي، فأبوا فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالتي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها.
الله أكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي الثقة الحافظ المتوفى سنة 21 و200. وهناك جماعة من شيوخ البخاري توفوا في هذه السنة، سأذكرهم إن شاء الله لاحقا. قال: أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي المتوفى سنة 81 و100، وله 63 سنة. قال: أخبرنا يونس بن يزيد العيلي المتوفى سنة 59 و100. قال: عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100، أنه قال: حدثني ابن كعب بن مالك. ابن كعب بن مالك، كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، اختلفوا في ابن هذا من هو. ذكر أبو مسعود وخلف في الأطراف وتبعهما الحميدي، أي في الجمع بين الصحيحين، أنه عبد الرحمن، هذا ابن كعب بن مالك، أنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر المزي أنه عبد الله، واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله. واستدل الأولون بأن الزهري روى عن عبد الرحمن قصة شهداء أحد كما مضى في الجنائز، إذن الزهري روى قصة شهداء أحد عن عبد الرحمن، هذا حديث عام، لكن حجة المزي أقوى. ولذلك الحافظ ابن حجر مال إلى رأي المزي أن المراد منها أن المراد هنا هو عبد الله. قلت: هذه فائدة، رواية الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عند البخاري وأصحاب السنن كما في تهذيب الكمال. وقال أحمد بن صالح: إن الزهري لم يسمع منه، أحمد بن صالح المصري الحافظ قال: الزهري ما سمع من عبد الرحمن، أن الزهري لم يسمع منه، وإنما سمع من ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله، ولم يذكره النسائي في شيوخ الزهري. انتهى من تهذيب التهذيب، النسائي لم يذكر عبد الرحمن من شيوخ الزهري، إذا من شيخه؟ عبد الله، والله أعلم. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقه، كان يهوديا كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال: فاتت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي يستعين به في أن يكلم هؤلاء لعلهم أن يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال: خذوا هذا الرطب الموجود في حائط جابر، في بستان جابر، وحللوا عبد الله ابن عمرو بن حرام ولد جابر، فأبوا. طب لماذا أبوا؟ لأنهم لم يروا أن هذا التمر الرطب الموجود في حائط جابر أنه لا يبلغ وفاء، لأنه يعني كما يأتي في الحديث الذي بعده كان الدين 30 وسقا، فهم لما نظروا في الرطب الموجود رأوه أنه أقل من هذه الكمية، يعني هو يهودي حسبها اليهودي، جيد، شايف أن التمر أقل فما رضي بذلك. قال: فأبوا. هذا هو الشاهد في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيهم تمرا أقل من الدين على أن يحللوا صاحب المدين، ولكنهم لم يقبلوا. إذن هذا هو الشاهد في الحديث، أننا لو أعطينا صاحب الدين أقل من الذي له ورضي بذلك سقط الدين خلاص وبرئ ذمة المدين، هذا الشاهد في الحديث، لكن هنا أبوا. قال: فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك، يعني إلى غد. وهذا أيضا فيه فائدة أنه ما في بأس لو أمهلنا الغريم إلى اليوم الثاني، ما في بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمهلهم إلى اليوم الثاني. سنغدو عليك، يعني النبي سوف يأتيه في الصباح الباكر، يأتيه في بستانه. قال فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، وطئت قدما النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتان بستان جابر، طاف في البستان ودعا له. ولذلك يأتيك في الرواية الثانية أن النبي ماذا قال لجابر لما جاءه وأخبره بأنه قد أوفى الدين وزاد، وكان أقل، أوفى الدين وزاد، فقال ماذا النبي؟ قال أخبر ذلك ابن الخطاب. يقول فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يباركن فيها، سوف تحل فيها البركة، لما مشى فيها الرسول ودعا فيها ودعا لها بالبركة. يقول فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، قال فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها، بقيت في بقية لأهل البيت. إذا هذه هي البركة، هذا فيه علم من أعلام النبوة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. طب نقف عند هذه الترجمة، والحمد لله رب العالمين.